بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. لا زال حديثنا في ذكر القراء السبعة، وذكرنا القارئ الأول عبد الله بن عمرو اليحصبي وحاله ورواته الذين رووا عنهم، اللي هم هشام بن عمار وابن ذكوان. وقلنا المصنف قال علما إنه قد طعن عدد من العلماء في وثاقة هشام. شنو معنى طعن؟ يعني لم يقل بوثاقته، وإحنا ما نستطيع نأخذ قراءة القرآن عن شخص ليس بثقة. وكذلك ورد الطعن في نفس ابن عامر، لأنه كما قلنا كان هو من أشياع معاوية، وكان ما يتورع عن الكذب والفسوق في ذلك. فلذلك أنت ما تقدر تأخذ قراءة القرآن عن شخص يكذب، لأن لعل قراءتك تكون أيضا هي كاذبة مثله. نعم، الآن وصل كلامنا إلى القارئ الثاني عبد الله بن كثير أو كثير الداري، قارئ مكة، المتوفى سنة 120 للهجرة. وراوياه هما، يعني اللي رووا عن القراءة اللي يقرأها بقراءة القرآن، هو أحمد بن محمد البزي ومحمد بن عبد الرحمن المعروف بقنبل. هذول اثنين هم الرواة نقلوا عنه، ولم يدركاه أيضا. يعني مثل ما إن الرواة اللي رووا قراءة عبد الله بن عامر، مثل اللي هم هشام بن عمار وابن ذكوان، لم يدركاه، يعني لم يكونوا معاصرين له في حياته، كذلك اللي رووا عن عبد الله بن كثير أو كثير اللي هم أحمد بن محمد البزي ومحمد بن عبد الرحمن قنبل، ذول اثنين هم أيضا لم يدركوا حياته. لماذا؟ قال لأن الأول منه أحمد بن محمد البزي، متى ولد؟ سنة 170، ولد سنة 170 للهجرة، وتوفي سنة 250 المن للهجرة. والثاني منه محمد بن عبد الرحمن المعروف بقنبل، ولد سنة 195 للهجرة، وتوفي سنة 291 للهجرة. فإذا الأول ولد 170، والثاني إيش وقت توفى؟ 250، والثاني ولد 195، إيش وقت توفى؟ 291. ما يقارب 65 سنة. إذن أيضا ليس معاصر له وما ينفعنا، اثنيناتهم ما أدركوا بحياتهم، فلذلك كيف يروون عنه قراءة وهم ما عاشوا في زمانه وما عاصروا؟ هذا بعيد. هذا إضافة إن المصنف يقول وقد ورد الطعن فيهما، يعني بعض علماء الرجال ما وثقوا أحمد بن محمد البزي بل طعنوا به، مثل العقيلي قال في البزي بأنه منكر الحديث. منكر الحديث يعني يروي أحاديث منكرة. يعني معنى الحديث المنكر؟ يعني الحديث الغير مقبول اللي يفهم منه أو قريب من الكذب، يسموه المنكرات. واللي يروي حديث منكر غير مقبول، هذا شنو معنى؟ يعني أحاديث غير صادقة. وقال أبو حاتم من علماء الرجال، قال في البزي بأنه ضعيف الحديث لا أحدث عنه. ضعيف الحديث يعني مو ثقة، لا أحدث عنه يعني ما أنقل أحاديثه، وهذا شيء يدل على الطعن فيه. فمثل هكذا شخص كيف نستوثق بأنه ثقة حتى نأخذ بأقواله وقراءته للقرآن؟ بالنسبة هذا للبزي. أما قنبل محمد بن عبد الرحمن، الطعن اللي ورد به إنه هو كان قارئ للقرآن ويروي قراءة عبد الله بن كثير أو كثير، لكن السلطات أعطته ولاية الشرطة، يعني أصبح والي على المدينة ولزم زمام الشرطة. ويروون عن العلماء إنه لما ولي الشرطة نعم خربت سيرته، يعني أصبح تصرفاته بها ليست جيدة، خربت سيرته، تصرفات غير لائقة، وكبر سنه وهرم وتغير حاله تغيرا شديد وانقطع عن القراءة. هذا يعتبر طعن فيه، إنه سيرته من بعد ما أخذ ولاية الشرطة تغيرت، أصبحت غير حسنة، وهذا مطعون فيه. فكيف نأخذ قراءته؟ نعم، وهو ترك القراءة فترة توليه لولاية الشرطة وقطع الإقراء قبل موته بسبع سنين، هذا اعتبره طعن فيه. وإحنا نسأل إذا كان الراوي أحمد بن محمد البزي مطعون فيه، كيف نثق بقراءة اللي يقراها ويرويها عن عبد الله بن كثير الداري؟ وكذا محمد بن عبد الرحمن إذا كان مطعون فيه، كيف نثق بقراءة يرويها للقرآن يأخذها عن عبد الله بن كثير الداري؟ والشخص المطعون به يعني غير ثقة، يعني شنو اللي أمننا أنه غير كاذب في قراءته؟ ما نقدر نأخذ قراءته. هذا القارئ الثاني. الثالثا، القارئ الثالث عاصم ابن أبي النجود الأسدي، وهو قارئ الكوفة المتوفى سنة 128 للهجرة. طبعا عاصم ابن أبي النجود ثقة، كان معروف بحسن السيرة، وثقه علماء الشيعة وعلماء أهل السنة، لأن عاصم كان من شيعة أهل البيت عليه السلام، لأن كان يوالي الإمام الباقر والصادق عليهما السلام. اللي رووا عنه منه راوياهما حفص بن سليمان الأسدي المولد سنة 90 للهجرة وتوفى سنة 180 للهجرة، وهو أيضا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. وكذلك الراوي الثاني اللي هو شعبة أبو بكر بن عياش. طبعا حفص وشعبة كلاهما من قبيلة بني أسد مثل عاصم، لأن عاصم هو أيضا كان أسدي، وثلاثتهم من شيعة أهل البيت عليهم السلام. يعني نعم، شعبة أبو بكر بن عياش الأسدي من شيعة أهل البيت عليهم السلام، اللي ولد سنة 95 للهجرة وتوفى سنة 193 للهجرة. الراوي حفص والراوي شعبة أبو بكر بن عياش كلاهما عاصرا عاصم، يعني كانوا موجودين بلحظة حياته وسمعوه وقرأوا عنه والتلمذة وتحت يده، إذن هم معاصرين إليه، والرواية اللي يروها نقدر نثق بها، لأن مرة الشخص من يروي رواية عن شخص آخر هو معاصر إليه، هذا يدل على أنه ماذا؟ احتمال سمع بأذنه وتعلم عنده، هذا يوثق بالأخذ من عنده، مو ناخذ من راوي يروي عن قارئ هو ما معاصره وما حاضر بحياته وما متلمذ عنده، هاي بعيد. نعم. رابعا، القارئ الرابع هو أبو عمرو ابن العلاء المازني، واسمه زبان أو زبان، قارئ البصرة. إيش وقت توفى؟ سنة 154 للهجرة. نعم، زبان ابن العلاء هو أيضا من شيعة أهل البيت عليهم السلام، وراوياه اللي رووا عنه هم حفص بن عمر الدوري أو الدوري المتوفى سنة 246 للهجرة، والثاني اللي روى عنه هو صالح بن زياد السوسي، نعم، المتوفى سنة 261 للهجرة. نعم، هذول اثنيناتهم لم يدركا، يعني ما كانوا معاصرين في زمن حياة زبان ابن العلاء، ما كانوا عاصرين بحياته، لم يدركا في حياته، إنما ينقلون ويروون قراءته وهم ما معاصرين إليه. شنو السبب؟ لأن أبو عمرو بن العلاء المازني شو وقت توفى؟ 154 للهجرة، بينما حفص متى توفي؟ 246. وكذلك صالح بن زياد شو وقت متوفي؟ 261. طبعا المصنف ما ذكر إن ولادتهم، ذكر إن وفاتهم فقط، لكن فقط اكتفى انهما هما لم يكونا مدركين له في عصره وحياته، وهذا يضعف الاعتماد على رواية القراءة اللي يروها عن من؟ عن القارئ ابو عمرو بن العلاء المازني، لانه انت من تاخذ من راوي يروي قراءة عن قارئ هو لم يكن موجود في حياته ضعيف الاعتماد عليه. نعم، وانما روياه عن اليزيدي عنه، يعني كان أكو واسطة بيناتهم، واسطة اللي ينقلون عنه اللي هو اليزيدي. وقد ورد الطعن في راويه، حفص بن عمر الدوري ورد الطعن به، يعني علماء الرجال توقفوا فيه، مثلا الدار قطني هو أحد علماء رجال الحديث من أهل العامة، قال عن حفص بن عمر الدوري بأنه ضعيف. نعم. وفي قبال أشخاص أخر من علماء الحديث وثقوه، يعني قالوا عن حفص بأنه ثقة، مثل العقيلي من علماء ورجال الحديث قال عن حفص بن عمر أنه ثقة، ومثل ابن الجزري أيضا وثقه قال إنه ثقة، وقال عنه ثبت كبير ضابط ضابط، وهو أول من جمع التراءات. ثبت يعني شخص ما معروف عنه الكذب، ثبت يعني ثابت على الوثاقة، كبير يعني هو شخص معروف، ضابط يعني قراءته مضبوطة لا يقع فيها الخطأ أو اللحن، وهو أول من جمع القراءات، هذا يعتبر توثيق له. إذن حفص بن عمر اتعارض به الطعن والتوثيق، البعض ضعفه وطعن به والبعض وثقه من علماء حديث أهل الجمهور. أما السوسي صالح بن زياد أيضا اتعارض به الطعن والتوثيق، البعض طعن به والبعض وثقه. مثلا مسلم ابن قاسم الأندلسي من علماء رجال الحديث قال عنه ضعيف، ضعف صالح بن زياد السوسي، في حين الآخرين من علماء رجال الحديث أهل الجمهور وثقوه، مثل ابن الجزري قال عنه ضابط محرر ثقة، ضابط يعني قراءته مضبوطة ما معروف عنها الخطأ واللحن، بعد محرر يعني كاتب كان يكتب ويحرر القراءة اللي يقرأها ويكتبها، ثقة يعني صدوق ليس معروف بالكذب. وأبو حاتم من علماء ورجال الحديث قال عنه صدوق يعني ثقة صادق، وقال النسائي إنه ثقة، وكذا ذكره ابن حيان في الثقات. إذن هو أيضا متعارض بالطعن والتوثيق. نعم. خامسا القارئ الخامس حمزة ابن حبيب الزيات، وهو قارئ الكوفة، لأن هو كوفي من بني تميم، وهو أيضا من شيعة أهل البيت عليهم السلام. نعم. إذن الحد الآن كم قارئ صار عندنا؟
ثلاثة.
ثلاثة. إيه نعم، من شيعة أهل البيت، الباقين هم من أهل الجمهور من أهل العامة. حمزة بن حبيب الزيات الكوفي التميمي قارئ الكوفة أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن عاصم من قراء الكوفة، فكذلك حبيب بن حمزة بن حبيب الزيات أيضا من قارئ الكوفة، المتوفى سنة 156 للهجرة. من اللي رووا عنه وراوياه؟ من اللي روى قراءته اللي يقرأها للقرآن؟ هم خلف ابن هشام البزاز. البزاز يعني يبيع القماش، كان سابقا الشخص يلقب أو يكنى بمهنته أو عمله أو صنعته، هو كان يبيع القماش فيسموه البزاز. هذا خلف انولد سنة 150 للهجرة، ومتى توفي؟ 229 للهجرة. هذا الراوي الأول. الراوي الثاني خلاد ابن خالد الشيباني، ايش وقت توفى؟ سنة 220 للهجرة. رويا عنه بالواسطة، يعني ما رووا عنه بالمباشرة، اكو واسطة قارئ بيناتهم كان ينقل لهم قراءة حمزة بن زيات، كان ينقل لهم حمزة بن حبيب الزيات، اكو واسطة بيناتهم كان يقرؤون به. وقد طعن البعض بقراءة حمزة، بعض اهل الجمهور اتحاملوا على حمزة بن اتحاملوا على حمزة بن حبيب الزيات، خصوصا هو من شيعة أهل البيت، فطعنوا به ورموا بالضعف ورموا بأنه ينقل الأحاديث المنكرة، لأن كان هو ينقل أحاديث أهل البيت وأهل الجمهور ما يستسيغ هذا الأمر لهم، فطعنوا به. مثلا وفد وجماعة من أهل حديث أهل العامة طعنوا بقراءته، بل بعضهم أبطل الصلاة خلفه، يعني قال اللي يصلي خلف حمزة بن حبيب فليعد صلاته لأن قراءته خطأ، أبطلوا بعضهم الصلاة لمن يصلي خلفه أو لمن يصلي للإمام اللي يقرأ بقراءته من القراءة التي تقرأ بقراءة حمزة بن حبيب الزيات. مثلا ننقل لكم من علماء أهل الجمهور الساجي والأزدي، قالوا أيضا عنه إنه كان يتكلمون في قراءته وينسبونه إلى حالة مذمومة فيه، يعني يقولون قرأت مذمومة. والساجي أيضا قال سمعت سلمة ابن شبيب يقول كان أحمد يكره أن يصلي خلف من يصلي بقراءة حمزة. أحمد بن حنبل كان متحامل عليه ويقول قراءته منكرة، وأنا ما أرضى شخص يصلي خلفه، وما أرضى شخص يصلي خلف إمام يقرأ قراءة منه حمزة بن حبيب الزيات، كان متحامل عليه. وقال الآجوري عن أحمد بن سنان كان يزيد بن هارون يكره قراءة حمزة كراهية شديدة. هذا معناه جاي يطعنون بقراءته، ما يقبلوها، بس هذول كلهم هم من علماء أهل الجمهور. وقال أحمد بن سنان سمعت ابن مهدي يقول لو كان لي سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه. يعني يقول لو عندي سلطة أني مثلا كحاكم أو والي أو بالشرطة لكل شخص يقرأ قراءة حمزة أوجعت ظهره وبطنه، يعني ضربته بالصياط. هذا يدل على أنهم كانوا هواي متحاملين على قراءة حمزة وما يقبلوها. وقال أبو بكر بن عياش قراءة حمزة عندنا بدعة، يعني خارج عن الإسلام. وقال ابن دريد إني لأشتهي أن يخرج من الكوفة قراءة حمزة، يعني لو كان الأمر بيدي كل واحد يقرأ قراءة حمزة أطرده من مدينة الكوفة. فهاي بعض الأقوال اللي عبر المصنف إن حمزة قد طعن بقراءته، لأن أهل الجمهور هو كانوا متحاملين عليه. هسه لعل قراءته هي منكرة عندهم لأنهم ما سامعيها، أو لأنه هو من شيعة أهل البيت وكان مكروه عندهم. نعم. سادسا قراءة نافع ابن عبد الرحمن الليثي قارئ المدينة، هو من أهل العامة، متوفى سنة 169 للهجرة. اللي يروون عنه هما شخصان، نافع أحيانا يسموه نافع المدني نسبة إلى أن كونه هو قارئ للمدينة المنورة. اللي يروون عنه هم عيسى ابن ميناء المعروف بقالون، المتوفى المولود سنة 120 للهجرة والمتوفى سنة 220 للهجرة. طبعا هذا قالون تذكرون مر علينا، هو بالحقيقة كان ربيب عند نافع، يعني نافع هو اللي رباه، هو اللي علمه، وكان تلميذ عنده وعلمه قراءته. سموه قالون لأن قالون باللغة الرومية بمعنى جيد، فكان هو موصوف بجودة القراءة فأسموه بقالون. الراوي الثاني اللي يروي عن نافع هو عثمان ابن سعيد المعروف بورش. لحد الآن في زماننا أكو قراءة يسموها قراءة ورش، هذه القراءة منقولة عنه عثمان بن سعيد اللي كان يروي قراءة نافع بن عبد الرحمن الليثي. المولود سنة 110 للهجرة والمتوفى سنة 197 المن للهجرة. نعم. وقد ورد الطعن في نافع وقالون. بالنسبة لنافع المدني أيضا بعض علماء ورجال الحديث طعنوا فيه، مثلا نقرأ لكم سعيد بن منصور يقول سمعت مالك ابن أنس، طبعا ورد الطعن به والبعض الآخر مدحوا قراءته، يعني هم تعارض به الطعن والتوثيق. نذكر لكم سعيد بن منصور يقول سمعت مالك بن أنس يقول قراءة أهل المدينة سنة، يعني أهل المدينة يقرؤون قراءة مسموعة عن النبي هي سنة. قيل له قراءة نافع، إيش تقصد أنت بقراءة أهل المدينة قراءة نافع؟ لأن هو نافع المدني يقرأ عندهم. ماذا قال؟ قال نعم أقصد قراءة نافع. هذا شيء يدل على أن قراءة نافع كانت ممدوحة، لأن مالك بن أنس من علماء أهل الجمهور وهو رئيس مذهب المالكية كان يعتبر قراءته حسنة مدحة. وقال الدوري عن ابن معين أن نافع ثقة، هذا توثيق إله. وقال النسائي ليس به بأس، يعني ما طبعا كلمة ليس به بأس ما تدل على توثيق بس تدل على حسن حاله، يعني أنا ما رأيت فيه كذب أو ما رأيت به طعن، يقول ليس به بأس. ها نعم، هاي الكلمة تدل على حسن حاله. وذكر ابن حيان في الرجال الثقات، وقال الساجي عنه بأنه صدوق. نعم، اختلف بي منه أحمد بن حنبل ويحيى، أما أحمد فقال إنه منكر الحديث، يعني يروي أحاديث منكرة. الأحاديث المنكرة، أما الغريبة الضعيفة الشاذة يسموها منكر الحديث، في حين إن يحيى قال عنه إنه ثقة. إذن إذن نافع نفسه ورد به ماذا؟ الطعن والحسن. تعارض به ناس من علماء رجال الحديث طعنوا به، وبعض علماء ورجال الحديث مدحوا. هذا أولا. اثنين، قالون نفس كذا، نفس الكلام، بعض علماء الحديث والقراء مدحوا وحسنوا حاله، والبعض الآخر طعنوا به. مثلا ابن حجر يقول أما في قراءة قالون فثبت، يعني شنو ثبت؟ يعني ما وجدت عنده خطأ أو لحن، هو من اللي يقرؤون بالقراءة الثابتة الصحيحة. أما في الحديث فيكتب حديثه في الجمل، في الجملة، يعني مقبول، يعني أغلب أحاديث اللي يرويها مقبولة نقبلها. وسئل أحمد بن صالح المصري عن حديثه فضحك وقال تكتبون عن كل أحد، هذا يدل على تضحيفه. أحمد بن صالح المصري أحد رواة ورجال علماء الحديث، سئلوه عن نافع، قالوا له ما رأيك بأحاديث نافع نسمعها نكتبها ننقلها؟ قام يضحك، قالهم تكتبون عن أي شخص؟ عشيد إنه هذا الرجل مو ثقة، شنو تكتبون عن أي رجل أنتم تنقلون وتكتبون على عن كل أحد حتى مثل هذا نافع؟ هذا يدل على عدم حسن حاله. فإذا اتعارض به الطعن وتعارض به المدح والحسن. نعم. سابعا، علي بن حمزة الكسائي أو الكسائي، هو طبعا من بني أسد، فهو أسدي كوفي قارئ مدينة الكوفة أيضا. نعم، هو يعتبر من شيعة أهل البيت عليهم السلام. الكسائي يعتبر من شيعة أهل البيت، يعني كان عنده ولاء للإمام جعفر الصادق عليه السلام. نعم، هسه صاروا عددهم أربعة لحد الآن. نعم، صاروا أربعة، والباقين الثلاثة من أهل الجمهور السنة، وإذا ضفناهم ويا العشرة راح يصيرون ستة من أهل السنة وأربعة من أهل الشيعة. نعم، الكسائي توفى سنة 189 للهجرة. اللي يروون عنه راوياه هما الليث ابن خالد البغدادي المتوفى سنة 240 للهجرة، وحفص بن عمر الدوري المتوفى سنة 246 للهجرة. يعني حفص بن عمر الدوري يروي عن اثنين من الرواة، يروي عن أبو عمرو زبان بن العلاء المازني، ويروي أيضا عن منه علي بن حمزة الكسائي أو الكسائي، اثنيناته يروي عنهم. نعم، هؤلاء هم القراء السبعة المعروفون اللي قلنا مين عرفوا بأنهم سبعة من ابن مجاهد، لأن هو ألف كتاب خاص بهم فاشتهروا وانعرفوا بالقراء السبعة، مع اثنين من رواة كل واحد منهم. ليش المصنف يقول اثنين يروون؟ يريد يشير المصنف ترى اللي يروون عن ذول القراء كثر، بس احنا ماكو مجال ننقلهم جميعهم، بس احنا نذكر من باب المثال لكل قارئ اثنين من الرواة معروفين، هذا كافي. على ما ذكره ابن مجاهد الذي جمعهم، لأن ابن مجاهد هو أول من ألف في جمع القراء وحصرهم بالسبعة، وقد زاد المتأخرون أسماء ثلاثة من القراء اللي كتبوا في علم القراءات المتأخرين وألفوا كتب، زيدوا ثلاثة من القراء مع السبعة، فجد يصير المجموع عشرة، فاسموهم بالقراء العشرة. زادوا خلف ابن هشام راوي حمزة، يعني اللي يروي عن من؟ عن حمزة، يسموا راوي حمزة اللي يروي عن حمزة بن حبيب الزيات، وقارئ هو قارئ بغداد لأن هو كان يعيش في مدينة بغداد، المتوفى سنة 229 للهجرة. نعم، وراوياه اللي يرون عنه هم أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم المروزي المتوفى سنة 286. المروزي هاي مدينة يسموها مدينة مروز اللي ينولد بها ينسبوا إلها، وأبو الحسن إدريس ابن عبد الكريم المتوفى سنة 292 للهجرة. أبو حسن إدريس كان يشتغل حداد، يعيش في مدينة بغداد، فكانوا يسموه القارئ الحداد، أبو الحسن إدريس بن عبد الكريم الحداد البغدادي. هذا القارئ الثامن. القارئ التاسع يعقوب ابن إسحاق الحضرمي قارئ البصرة. طبعا تسميته بالحضرمي نسبة لمن؟ إلى مدينة حضرموت اللي هي من مدن اليمن، لكن هو كان عايش يعيش في البصرة ويقرأ فيها فسموه قارئ البصرة. المتوفى سنة 205 للهجرة. اللي يروون قراءة اثنين من الرواة وهما محمد ابن المتوكل اللؤلؤي المعروف برويس المتوفى سنة 238 للهجرة، والقارئ الثاني اللي يروي قراءة يعقوب ابن إسحاق هو روح ابن عبد المؤمن الهذلي أو روح ابن عبد المؤمن الهذلي، يعني منسوب إلى قبيلة هذيل الهذلي المتوفى سنة 235 للهجرة. القارئ العاشر هو أبو جعفر يزيد ابن القعقاع المخزومي، يعني منسوب إلى بني مخزوم من قبائل وعشائر العرب المعروفة، كان هو قارئ المدينة المنورة المتوفى سنة 130 للهجرة. اللي يروون قراءة أبو جعفر يزيد بن القعقاع هم اثنين، ابن وردان اللي هو يسمى بعيسى الحذاء. شنو سبب تسميته بالحذاء؟ لأن سابقا كان من المهن والصنع المعروفة أنه يصنعون حذوة الحصان اللي هو النعل اللي فيسموه بالحذاء نسبة إلى هاي المهنة أو الصنعة. نعم. والمتوفى سنة 160 للهجرة وابن جماز، هذا الكنية مات ابن جماز اللي هو سليمان ابن مسلم الزهري المتوفى سنة 170 للهجرة. فهؤلاء هم القراء العشرة المعروفون بين أهل التراجم. أهل التراجم يعني هم علماء الحديث اللي ترجموا للقراء فيسموهم أهل التراجم، اللي كتبوا وترجموا عن حياة الرجال، منهم ما ذكروه عن هؤلاء القراء العشرة. نعم. الدرس الرابع والأربعين. قال المصنف: ويتضح من خلال مراجعة أحوال القراء المذكورين وقراءتهم إن شرط التواتر بالنسبة لكل قراءة منها مفقود. الآن المصنف راح يناقش دعوة دعاها أهل الجمهور. هم ماذا ادعوا؟ قالوا القراءات السبعة قراءة ماذا بها؟ قراءات متواترة، يعني نقلوها إلنا جماعة كثيرة من العلماء والرواة يمتنع تواطؤهم عن الكذب، فتصبح قراءة تورث العلم والاطمئنان، فيجوز الأخذ بها من باب التواتر، لأن التواتر يدل على حصول الاستفاضة أو الاطمئنان أو العلم العالي. من يجيك شيء متواتر هذا يدل على صحته. فهم ادعوا هكذا أن القراءات السبعة كلها مجزية لأنها متواترة سواء قرأتها بالصلاة أو غير الصلاة. لكن المصنف يناقش هذه الدعوة، يقول إذا نرجع لكل قارئ مع الرواة اللي رووا عنه ما نجد هذه القراءات متواترة. ما هو السبب؟ لأن شرط التواتر مفقود عندهم، وهو أن هذه القراءات نقلت إليهم وعنهم بطريق الآحاد، يعني البعض هو يقرأ بس من يقرأ مين ماخذها؟ من شخص قبله. نعم. ومثل هسه خلف ابن هشام، خلف ابن هشام هو يروي عن من؟ عن ياخذ قراءة حمزة ويروون عنه، فإذا هو يروي قراءة ويروون عنه، هو ماخذ القراءة بطريق الآحاد. شنو معنى طريق الآحاد؟ الآحاد هو نقل الخبر اللي ما يبلغ درجة الاستفاضة والتواتر، يعني اثنين ثلاثة ينقلون الحديث نسميه طريق آحاد، ما ينقلون يا جماعة كبيرة يمكن تواطؤهم عن الكذب حتى يصل إلى درجة التواتر. الحديث أو الرواية تقسم إلى قسمين، لو متواتر لو آحاد. المتواتر ينقلوه جماعة كثير من الناس مختلفين بالطبقات والأعصار والأزمان، يبتعد بحساب العقل امتناع اجتماعهم وتواطؤهم وتوافقهم على الكذب، يعني يروي شخص من الطبقة الأولى والثانية والثالثة ومن العصر الأول والثاني والثالث، هذا بعيد يكونوا المتواطئين، خصوصا أنه بعضهم ما ليس معاصر لحياة الآخر، هذا بعيد يمتنعون عن الكذب. وبعد عندنا بالحديث الآحاد ينقلوه جماعة اثنين ثلاثة مرات حتى أربعة وخمسة، بس ما يبلغ درجة التواتر. يعني ما ينقلوه جميع أهل الطبقات، ما ينقلوه جميع أهل الأحاديث بالأعصار والأزمان والطبقات، لا ينقلوه بعض دون بعض. هذا يسموه خبر الآحاد. إن شاء الله راح تدرسوه في علم الحديث، الخبر المتواتر والخبر اللي يسمى بخبر الآحاد. نعم، إذن هاي القراءة نقلت لهم بطريق الآحاد، والرواة اللي رووا عنهم أيضا نقلوها بطريق الآحاد، يعني ما بالغ درجة التواتر، خاصة إن بعض رواتها مطعون فيها فيهم. الآن إحنا نقلنا كلام بعض علماء أهل الرجال، لاحظناهم كيف يطعنون ببعض الرواة اللي يروون، بعضهم يقول ضعيف، بعضهم يقول منكر الحديث، بعضهم يقول لا أصلي خلفه، بعضهم يقول لو لي القوة والسلطان لأجلده. إذن هذا يدل على ضعفهم وضعف قراءتهم. والراوي اللي يطعن فيه صعب الوثوق بمن بنقله، الطعن يعني الذم، عدم التوثيق، يطعنون بهم يعني يذموهم وما يوثقوهم. مو إحنا عندنا الرجل اللي يروي لو ثقة لو ضعيف، إذا كان ضعيف يعني قد طعن فيه، طعن في وثاقته، لم يقبل، قد ذم في ذلك. فإذا المصنف يقول بعض الرواة مطعون فيهم، كيف نستند إلى رواتهم ونعتبر رواتهم متواترة؟ ولذلك نجد أن عدد من العلماء طعن في بعض قراءات هؤلاء القراء. بعض من علمائنا خصوصا السيد الخوئي رحمه الله في كتاب البيان في تفسير القرآن طعن ببعض هذه القراءات، قال هذه القراءات أشخاص ضعفاء واللي نقلون عنهم ضعفاء، كيف نثق بروايتهم اللي نقلون بها القراءة؟ نعم، بل إحنا قلنا هم نفسهم علماء الجمهور كانوا يطعنون على حمزة بن حبيب الزيات وما يقبلون بقراءته، ويطعنون على بعض الرواة. هذا شيء دل إنه هاي القراءات ليست متواترة، وشرط التواتر وطريقة ما مفقود ما متحصل عندنا. ومع ذلك نرى بعض السذج، السذج هم الناس الضعيفين التفكير، يسموهم سذج، هذا ضعيف تفكيره، قد حكم باعتبار القراءات السبعة واعتمادا على الروايات الدالة على نزول القرآن على سبعة حروف. أكو بعض العلماء نسميهم علماء بس هم سذج، بسيطين التفكير، شو يقولون؟ هاي الأحاديث اللي ذكرت إن القرآن نزل على سبعة أحرف معناها إن القرآن نزل على سبع قراءات، وبالتالي السبع قراءات معتبرة ومقبولة ويمكن الأخذ بها، زاعما من دون دليل إن أحرف السبعة هي القراءات السبعة. والمصنف قال هذا التفسير لمعنى الأحاديث اللي نزلت اللي تعني بأن القرآن نزل على سبعة أحرف تفسير ضعيف غير مقبول غير معتبر، كيف خصوصا إن الروايات والأحاديث اللي دلت القرآن نزل على سبعة أحرف متقدمة وذول القراء متأخرين عنه، فكيف تكون هي مقصودها وإرادتها إن القرآن نزل على سبعة أحرف يعني على سبع قراءات؟ هذا التفسير مغلوط، ما نقبله، ما عليه دليل، واللي يقول به هذا ساذج ضعيف التفكير. كيف تحكم إن القراءات السبعة هي نفسها ما روى بالأدلة روايات الدالة على نزول القرآن على سبعة أحرف؟ المصنف يقول هذا فكر ساذج، يعني فكر سطحي ضعيف لا يمكن قبوله، ولكن من خلال ما بيناه تتضح المناقشة في هذا الادعاء، حيث أوضحنا أولا عدم صحة التمسك بنصوص الأحرف السبعة. يعني شنو الدليل على ضعف رأي أن القرآن نزل على سبعة أحرف أنه ليس المراد به القراءات السبعة؟ المصنف يقول إحنا بينا أنه هاي نصوص الأحرف السبعة ما يمكن التمسك بها، أولا لأن هي متناقضة بعضها مع بعض، ثانيا عندنا نصوص صحيحة السند على خلافها الدليل على أن القرآن نزل على حرف واحد وقراءة واحدة، وثانيا أن تمييز هذه القراءات السبع عن غيرها مصدره منه ابن مجاهد، مو هو ابن مجاهد ألف كتاب وجمعهم وما وترك ذكر باقي القراء الآخر، وابن مجاهد موجود في القرن الرابع الهجري من دون أي ميزة لهم، يعني ليش خص ذول السبعة دون غيرهم؟ وأكو غيرهم هم معروفين بالوثاقة وبالقراءة ومقبولين، فكيف تحمل تلك النصوص على فرض صحتها على هاي القراءات. يعني كيف نحمل هاي نصوص القرآن نزل على سبعة أحرف إن المراد بها على فرض صحتها؟ لأن إحنا قلنا هي كلها على فرض صحتها. يعني المصنف يقول يعني لو سلمنا بسندها، وإلا هي سندها ترى كلها ضعيف، سندها ضعيف غير مقبول. يعني لو سلمنا تنزلين بصحة سندها، كيف نحمل إن المراد بأن القرآن نزل على سبعة أحرف المراد به القراءات السبعة؟ يقول هذا بعيد. نعم. أما تكملة الكلام في انتقاد مجموعة من الباحثين لها، هذا إن شاء الله يأتي الحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.